طيب بسم الله، عندما نسألك ماذا أخذنا أمس؟ الله عندك عبد الرحمن حسن. كنا في رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله جل وعلا وصفاته عاما أو خاصا، تعطيلا عاما أو تعطيلا جزئيا أم خاصا. وتقدم معنا رد على الأوجه الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الوجه الأول ذكر أن هذه جناية على النصوص، حيث أنهم جعلوا النصوص أنها تدل على التشبيه. والوجه الثاني ذكر أن هذا صرف لكلام الله مع أن هذا تحريف. والوجه الثالث أن هذا قول على الله بلا علم. والوجه الرابع أن في هذا مخالفة لطريقة السلف، وأن السلف كانوا مجمعون على إثبات الصفات بدون تأويل أي تحريف ولا تعطيل. والوجه الخامس في المناقشة مع المعطل، وأن المعطل يسأل عن هذه الأمور الثلاثة فيما يتعلق بالله جل وعلا، ويقال هل أنت أعلم بالله من نفسي، أو هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، أو هل تعلم كلاما أفصح من كلام الله عز وجل. وهكذا فيما يتعلق بنا عسلم بمثل هذه الأسئلة. وتقدم أنه لا يمكن في هذه الحال أن يقول غير يعني لا، أن يقول غير لا، كله سيقول يعني لا أو نعم على ما ذكر المصنف. ثم بعد ذلك يلزم عليه إذا كنت غير هذه الأمور كلها فلماذا لا تخدم على إثبات الأسماء والصفات، ولماذا لا يكون لك أيضا شجاعة في إثبات الأسماء والصفات كما كان عندك شجاعة في نفي الأسماء والصفات وفي تعطيلها، مع أن هذه جرأة وجسارة على ما يتعلق بذات الله جل وعلا بدون دليل. فلماذا لا يكون لك مثل هذه الشجاعة مع ما عندك من الأدلة على إثبات الأسماء والصفات؟ كان هذا هو الوجه الخامس. والوجه السادس كان من باب إفحام المعطل، ومن باب الإلزام عليه بعض اللوازم. وقد تقدمت القاعدة بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى خمس لوازم تلزم على المعطل مما يدل على بطلان مذهبه. واللازم الأول أنه يلزم على قولهم أنهم لما قالوا النصوص هذه لا بد من تأويلها، يلزم على قولهم أن هذه النصوص تدل على التشبيه، والتشبيه كفر. إذن فيلزم من قولهم أن هذه النصوص تدل على الكفر، وهذا لازم باطل. فإذا كان هذا اللازم باطلا فالذي يلزم منه وهو التعطيل أبطل منه، فيكون باطلا لأجل ذلك. واللازم الثاني أنه يلزم من قولهم التعطيل والتحريف والتأويل أن الله جل وعلا لم يبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مذهب ما يتعلق بذات الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا على ما يزعمون أنه هذه الأسماء التي أثبتها لنفسه يوهم التشبيه. لو كانت هذه الأسماء يوهم التشبيه والتمثيل عندهم لبين الله جل وعلا هذه الأمور، وأنه يقول هذه الأسماء والصفات كلها من باب المجاز ولا تثبتوا لي شيئا منها. كذلك اللازم الثالث مما يلزم على قولهم الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه لم يبينوا للناس المذهب الصواب في هذه المسألة، بحيث أنهم إما أن يكونوا جاهلين في هذا الأمر وليس لهم علم بأسماء الله وصفاته، أو كانوا يعلمون لكن كانوا مقصرين في هذا الأمر بحيث أنهم لم يبينوا للناس، مع أنهم بينوا فيما يتعلق بقضاء الحاجة، فيما يتعلق بالوضوء، فيما يتعلق كيف يعامل الرجل أسرته زوجته حيث النكاح والطلاق، مثل هذه الأمور التي هي أدنى بكثير ما يتعلق بذات الله جل وعلا. فينزل الله جل وعلا آيات كثيرة فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والجماع، مثل هذه الأمور التي مثبتها معروف الدين، ولا يبين مع ذلك هذه الأمور المتعلقة بذات الله جل وعلا، مع أن الغاية في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة هي معرفة الله جل وعلا، وأن يعلم الناس حقيقة ربهم في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن فهذا الذي يلزم من هذا القول والتعطيل باطل، كذلك أيضا التعطيل بذاته باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان المرزوم، هذا هو اللازم الثالث. وأما اللازم الرابع كما تقدم معنا، فإنه ذكر أنه يلزم من قولهم لما يقولون أن المراد بهذه الصفة مثلا باليدين النعم والقدرة، أو مراد بالاستواء بالاستيلاء، يلزم من قولهم أن القرآن لا يكون مرجعا للناس، بحيث أنه يستطيع كل أحد أن يؤول بما يريد، ويكون كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه يفتح باب الزندقة في القرآن، بحيث أن كل من يريد أن ينكر شيئا ما يأتي بحذف المضاف، حتى من ينكر أمور البعث، حتى من ينكر وجود الرب يستطيع أن يأتي مثل هذه التقديرات ويدخلها في القرآن. فعلى هذا لا يكون القرآن مرجعا للناس، وهذا باطل. وهذا القول يلزم منه هذا الأمر، وهو أن القرآن لا يكون مرجعا للناس، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. أما اللازم الخامس والأخير الذي ذكره المصنف هنا، أنه لما قالوا أن باب الصفات يدخل فيه باب المجاز، وتقدم معا لإجماع أهل السنة أن باب المجاز لا يدخل في باب الصفات، يلزم من قولهم أن يقال أنه أن ضابط المجاز عند أهله عند أهل البلاغة أنه يستطاع نفيه، كما إذا قيل رأيت أسدا يخطب، فإنه يمكن للمستمع أو المخاطب أن يقول ما رأيت أسدا، وهذا جائز عندهم. إذن فيلزم من هذا القول أن الله جل وعلا لما أو نبي عليه السلام لما يتكلم في أمر ربه ويقول ينزل ربنا أو جاء ربك، أننا نستطيع أن نقول لا يأتي، لا يأتي ولا ينزل، ونأتي بصورة النفي، وهذا كما ترون باطل، كما أن هذا باطل فالتعطيل باطل، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. هذه اللوازم الخمسة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في إبطال مذهب أهل التعطيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أن المعطلة تنقسم إلى ثلاث أقسام، فمنهم من نفى الأسماء والصفات الجهمية، ومنهم من نفى الصفات فقط وهم المعتزلة، ومنهم من نفى بعض الصفات إلى بعض وهم الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة. أتقدم المصنف رحمه الله تعالى أن القاعدة كما سيأتي أيضا القاعدة الأصل عندهم أن العقل مقدم على النقل، فإنهم ردوا ما ردوا من صفات الله وأسمائه إلا لأجل تقديم العقل، وأن العقل لا يدل لا هذه الأسماء ولا هذه الصفات. ونبه المصنف رحمه الله تعالى تناقض الأشاعرة، وكان السلف رضوان الله عليهم يسمون الأشاعرة مخانيث معتزلة، لأنهم لم ينفوا الصفات كلها ولم يثبتوا كلها، ولم ينفوا الصفات كلها كالمعتزلة، ولم ينفوا الصفات كلها كالمعتزلة، ولم يثبتوا الصفات كلها كأهل السنة والجماعة. فلذلك كان السلف بعضهم كالإمام أحمد وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يقولون هم مخانيث المعتزلة. ورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الردود كما تقدم معنا، وأنهم قالوا الصفات التي أثبتتموها أنتم لأجل العقل على زعمكم، فإنه يمكن أن يثبت صفات أخرى لله جل وعلا بدلالة العقل إن تركنا الزعم، إن تركنا السمع، وإلا فالأصل كما تقدم معنا أن صفات الله جل وعلا كلها توقيفية ولا مجال للعقل فيها، لكن على زعمكم أن هذه الصفات التي أثبتتموها دل عليها العقل، كذلك يمكن صفات أخرى، كذلك يمكن إثبات صفات أخرى كلها يدل عليها العقل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بصفة الرحمة، وأما ما يثبتون من صفة الإرادة، صفة الإرادة عندهم هي صفة الأصلية من صفات الرب جل وعلا، تقدم معنا حتى أنهم يؤولون كثيرا من صفات الله جل وعلا إما بالإرادة أو بالمجاز. وذكر المصنف بعد هذا صفة الرحمة، وذكر أن صفة الرحمة ما تنفي به الأشاعرة، ونفيهم في ذلك لا يدل عليها لا عقل ولا سمع. وذكر أنه كما دل العقل على إثبات صفة الإرادة، كذلك يدل العقل كذلك على إثبات صفة الرحمة، وأنه لا فرق بين صفة الإرادة وبين صفة الرحمة، وهذا كله كان رد على الأشاعرة. وبهذا بين المصنف رحمه الله تعالى بطلان مذهب الأشاعرة، وأنهم أناس لا عندهم عقل صحيح، عقل سليم، ولا نقل صحيح يسلمون النقل كذلك. وذكر أن رد الأشاعرة على المعتزلة ليس رد محمود، لأنه إما يكون من طريق المبتدع أو يكون من باب العقل، وكل واحد كما معروف الناس يختلفون في العقل. وقد تقدم أيضا كما قال المصنف رحمه الله تعالى أنه يمكن للمعتزلي أن يقول هكذا، الجهمي أن يقول الأشعري لماذا نفيتم الصفات التي أثبتها أهل السنة؟ فإن قالوا نحن نفينا العقل، كذلك يقول نحن نفينا الصفات كلها من باب العقل، والجهمي يقول نحن نفينا الأسماء كلها لأجل من باب العقل. فما المانع لكم أن يعني فما المانع لنا أن لا ننفي، وما الذي يجيز لكم أنكم تنفون هذه الأشياء؟ فكما تقدم المصنف رحمه الله أنه قال هذه حجة دامغة وإلزام الصحيح من الجهمية والمعتزل على الأشعرية. ثم ختام هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة مهمة، وهي أن كل معطل لا بد أن يكون ممثلا، وكل ممثل لا بد أن يكون معطلا. هذه الخلاصة للدرس الذي أخذنا أمس، وإن شاء الله واضح يا أخوان، لأن بعض الإخوة قالوا ما فهمنا ذاك الدرس، لكن إن شاء الله هذا هو إجماله، ونحن كأننا قرأنا أمس كثير صح، لكن إن شاء الله هذا هو إجمال الدرس الذي أخذناه أمس وهو واضح إن شاء الله. هل في إشكال؟ هل في إشكال؟ عوض، هل في إشكال؟ إن شاء الله واضح، لأن نحن قرأنا أمس كثير، بعض الإخوة قال كأنكم سهل، نحن ما نحب القراءة كذا، إن شاء الله سنتوقف في المكان الذي يحتاج إليه، وهكذا نحب أن لا نتأخر بالكتاب. هذا قل
كل معطل ممثل وكل ممثل معطل.
أيوة،
كيف يعني كل ممثل يكون معطل؟ لأن بعضهم يبقوا النصوص على دلالتها.
ماذا؟ آية، نعم، يعني كيف طيب عند من أسأله؟ كل معطل ممثل، يعني كيف يكون كل معطل ممثل؟ لا، المعطل كيف يكون ممثل الذي ينفي معنا صفات؟ أحسنت، ما عطل إلا بعد أن يتوهم أن هذه تشبه إيش صفات المخلوقين صفات رب جل وعلا. هذا هو الأمر الأول، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل ممثل هو ممثل مشبه، قال كذلك معطل، هذا اللي قال صح.
بعضهم هم
أقوى
دلالة على دلالتهم.
نعم، على دلالتهم، على ذلك نحن نقول هم معطلة. لماذا نقول هكذا؟ أحسنت، عدلوا عن هذه الصفات تدل على أشياء ومعاني معينة صح، هم عطلوا عن هذه وجعلوا هذه الصفات تدل إيش على صفات المخلوقين.
هم أقوى النصوص على دلالتها على ظاهرها،
لا على ظاهرها الذي يليق بالمخلوق، لا على ظاهر الذي يليق بالله جل وعلا. إذا هم صرفوا عن ظاهر الله جل وعلا إلى ظاهر الذي يليق بالمخلوق، إذا فهل هم معطلة؟ ضر يا إخوان، هكذا هم معطلة. إذا كان عندك أحدك فقط إن شاء الله أحسن، أنت أنا وأنت فقط، إذا كان عند الجميع سهل. وعلى هذا خلاصة هذا الباب أن المعطلة أشر من المشركين. خلاصة هذا الباب أن المعطلة أشر من المشركين، ولذلك فإنه لم يثبت عن كفار قريش أنهم أنكروا اسم من أسماء الله جل وعلا إلا اسم من يا أخوان؟ أنكروا اسم واحدا، اسم الرحمن، وأنزل الله جل وعلا عليهم لأجل ذلك 3 آيات القرآن لأجل إنكار اسم واحد. كيف بإنكار الذي ينكر الأسماء وينكر الصفات؟ يعني ماذا ينزل الله جل وعلا؟ القرآن كله إذا نتكلم عليه. تقول قال ابن القيم رحمه الله، آخر الفصل أن تكون خاتمة الفصل، قال ابن القيم رحمه الله: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد. قال ابن القيم رحمه الله: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد بصفات كماله. فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد بصفات كماله، خير من المعطل الجاحد بصفات كماله. كما أن من أقر لملك بالملك، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور، لكن جعل له شريكا، لكن جعل معه هكذا، ولا الصفات التي استحق بها الملك ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، إلى هذا الملك، إلى هذا الملك يقربه إليه خير ممن جحد صفات الملك، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا، وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر، إما مستقر ومستقر، هذا كان اسم الفاعل، هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، في سائر الفطر والعقول، في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها؟ فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد؟ فأين القدح؟ طيب أين أعيده؟ ها؟ يعني أعيده، هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد؟ فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة، وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك، من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا، إعظاما له وإجلالا. من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا. فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. الداء والدواء، الداء والدواء، صفحة 330، 30 و300 إن شاء الله مفهوم الكلام. لا أظن طوعة المصرية، أنا عندي في المصورة طوعة المصرية، هذه دار المصطفى ولا هكذا، لكن في أواخر الكتاب يكون ماذا؟ صفحة 330. بلا شك الذي يثبت لله جل وعلا صفاته وأسماءه، صفاته وأسمائه، ثم بعد ذلك يعني استحيا كما كان المشركون على ما يزعمون أنهم يدعون هكذا بدون واسطة، وأثبتوا له واسطة، وهذه الواسطة المقصود منها أنهم يقربوا إلى ذاك، فهذا بلا شك أكمل وخير من الذي ينكر هذه الأشياء كلها. فعلى هذا فالمشرك خير من المعطل. طيب عند من أسأله؟ يتفاضل كيف يعني؟ كل ما لشر، لكن هذا أخير من ذاك، أحسن من هذاك. ها؟ ماذا؟ لأن المعطل هو جاحد، معنى المعطل هو الجاحد، تعطيل هو الجحود، لا ما في فرق بين التعطيل والجحود. معطل هو الذي جاحد صفات الرب جل وعلا، لا يقال معطل إلا من يجحد صفات الرب جل وعلا، صفات كماله وأسمائه كذلك. أما الذي لا يجحد ما يقال أنه معطل، هذا ضابط المعطل. أما الذي لا ينكر لا أسماء ولا صفات لا يقال أنه معطل. على هذه انتهينا يا اخوان هذا الباب. ها المفوضة اشر، المفوضة اشر من المعطلة، لان المعطلة اثبتوا معنى، اما اولئك المعطلة اثبتوا معنى ان القرآن يفهم، والمفوضة قالوا هذه كلها كلمات انجليزية ما نفهمها. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع شبهات والجواب عنها، هذا هو الفصل الاخير لهذا الكتاب، وهذا الفصل بمثابة التطبيق للقواعد، لأن القواعد كما تقدم أن أخذنا القواعد المتعلقة بأسماء الله، وهكذا القواعد المتعلقة بصفات الله، وهكذا القواعد المتعلقة بكليهما. ثم ذكر المصنف هذا الفصل وكأنه يريد من باب تطبيق القواعد حتى يطبق القواعد على الجزئيات، وسيذكر المصنف أمثلة كثيرة أو جزئيات كثيرة كلها يطبقها هذه القواعد. إذا لابد أن تحفظ القواعد، أولا لابد أن نسأل ما هي القواعد الأربعة، لأن قواعد الصفات قد سألناها صح، القواعد الأربعة المشتركة بين الأسماء والصفات. أي القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها كتاب الله، كتاب الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية الواجب إجراءه على ظاهر أحسن بدون تحريف ولا تعطيل. القاعدة الثالثة ماذا؟ كيف؟ أيوة تريد ما يتبادل للذهن، هذه القاعدة الرابعة. لكن القاعدة الثالثة أحسنت، معلومة لنا باعتبار ومجهولة تدريس، هذه معلومة لنا باعتبار باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع شبهات والجواب عنها، والمصنف ذكر هذه الأمثلة لأن أهل البدع يروجون هذه الأمثلة ويقولون أهل السنة هم مثلنا أيضا كذلك يؤولون، وإنما لماذا يقولون نحن أهل السنة هم كذلك يؤولون، ويذكر الأمثلة هذه التي تذكر المصنف أن أهل السنة يؤولون كذلك فيما يتعلق بذات الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة تصرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، يعني غرضهم في ذلك أمران، الأمر الأول يلزم أهل السنة، يقول أنتم كذلك مؤولة كما نحن، نعم نحن نؤول لكن أنتم كذلك مؤولة لأنك أولتم الآية الفلانية، الآية الفلانية كما سيذكر المصنف يقولون هكذا. والغرض الثاني من المداهنة في معنى السكوت عن الحق حتى لا يرد عليهم، حتى لا يقال أنتم مؤولة كذا، يقول أنتم كذلك مؤولة، لأن كل واحد يسكت. قال المصنف رحمه الله تعالى اقتلوا، تعرفون المثل اقتلوا مالكا، اقتلوا مالكا ماذا بعده؟ ماذا؟ اقتلوا مالكا، اقتلوني واقتلوا مالكا معي. أحسن، نحن معنا كلنا مؤولة كلنا على باطل، إذن هذا هو معناه. قال ينجم أهل السنة بالموافق على التأويل والمداهنة فيه. قال وقال كيف تنكرون علينا بتأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه، كذلك أنتم مؤولة، نحن نعم مؤولة أيضا كذلك أنتم مؤولة، ولا يوجد من لا يؤول. قال ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبه بجوابين، أن مؤولة نجيب بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. أما المجمل، المجمل في اللغة المبهم، المجمل في اللغة هو المبهم، ومراد المصنف المجمل للصلاح يستعمله أهل الأصول، لكن ليس مراد المصنف صلاح الأصوليين، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، هذا هو صلاح الأصوليين. وأما المجمل مراد هنا وأيضا في كتب الاعتقاد عند النقاش والردود، وهو ما يصلح أن يكون جوابا لجميع ما يناقش فيه، المجمل هو ما يصلح أن يكون جوابا لجميع ما يناقش فيه، يعني مثلا يكون بين المتناقشين بعض المسائل فيقول جواب المجمل كذا وكذا، معناه أن هذا الجواب تصلح أن هذه الجواب تصلح أن تكون جوابا لكل الأشياء التي تذكره عندي. قال أما المجمل أن يكون جواب لجميع ما يناقش فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى أما المجمل فيتلخص، إذا لا بد يحفظ المجمل. قال أما المجمل فيتلخص في شيئين، فيتلخص في شيئين، الأول أحدهما أن لا نسلم احنا عندكم الا نسلم ولا اننا لا نسلم؟ ان لا اريد النسخه الاخرى. ها احسنت، هكذا السياق الذي يدل على اننا لا نسلم ولا هكذا الا، يعني مع انه كلام صحيح لكن بعض الاحيان الشيء ما يصغ في اللسان. احسنت. ايش عندك انت خلاه؟ الا نسلم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: احدهما اننا لا نسلم، ان تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، ان هذا اللي تذكرونه ان السلفيون اول هذه الادله، نحن لا نسلم ان هذا تاويل. قال ان تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فان ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، ويتقدم في القاعده الرابعة خير القاعدة اللي انتهينا الآن. قال: ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعض إلى بعض. تقدم أمثلة كثيرة في هذا. إذن فمراد المصنف من هذا أن هذا اللي تظنون أنه ظاهر ليس بظاهر، وإنما قلتم هذا ظاهر لأنكم صورتموه فقط هذه المعاني للمخلوقات، وأما لو صورتموه فيما يتعلق بذات الله جل وعلا فلا يكون هذا ظاهرا كما تقدم معنا إيضاحه في القاعدة الرابعة. قال ثانيهما، الوجه الثاني أننا لا نسلم، أننا لو سلمناه، أيضا أننا هذا الثاني يدل على أن هناك أننا فيها أيضا. قال أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، لو سن عن افتراضا، وهذا من باب كما معروف النزول، وإلا نحن ما نسلم هذا، لكن لو سلمنا أن هذا صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك، وهذا له معروف أنها حرف امتناع، نحن ما نسلم هذا، لكن بحج على حد عام لو سلمنا هذا صرف عن ظاهرها، أن لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليل من الكتاب والسنة، معنى أن هذا هو صرف الله عن ظاهره بدليل. هذا ماذا يقال؟ هذا تأويل، هذا جائز ولا ليس جائز؟ هذا جائز ولا شك إذا كان بدليل. قال: فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا، والمتصل دليل الذي يقرن في نفس الكلام، وغالبا ما يكون بالاستثناء أو يكون بأداة الشرط أو يكون بالنعت. قال: إما متصل أو منفصل، أي يكون بدليل آخر غير هذا اللفظ، مثلا حديث آخر لأجل حديث آخر أو آية أخرى نؤول هذه. قال: وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يدعمه المتصل، يعني اللي يكون في نفس الحديث وفي نفس الآية يكون فيه دليل الذي يدل على أن هذا ليس هو الظاهر، في نفس الآية أو في نفس الحديث يكون فيه الدليل، وسيأتي أمثلة كثيرة في هذا. المثال المتصل سيأتي في أول مثال له المثال المتصل، والمثال المنفصل سيأتي في المثال الخامس، كلها سيأتي الأمثلة سنذكر هذا متصل أو منفصل. ها أو الشرط أو النعت صفة غالبا ما يكون بهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: إما متصلا ومنفصلا. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه أو في كتابه ولا ارتفع سلم. يعني معنى هذا الوجه ظاهر أننا لو سلمنا أن هذا أولنا، لكن نحن ما أولنا هكذا بعقولنا، وإنما أولنا لأجل دليل آخر دل هذا التأويل هذا التفسير، وبهذا نحن لا نكون مؤولين، وإنما نكون قد عملنا بالدليلين، وهذا جائز لا شك. صرف اللفظ عن ظاهره بدليل آخر هذا جائز ولا مانع من ذلك. قال ابن حزم: ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره. تبون هذا سريع. قال ابن حزم: ونحن لا ننكر، هذا جواب جميل جدا لهذا، شرح لهذه العبارة. قال ابن حزم: ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره. ما الذي قال لكم أننا نقول لا بد عن ظاهره؟ لا، إذا وجد دليل آخر سنذهب إلى ذاك الدليل، ما المانع من هذا؟ ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص آخر أو إجماع. ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره، إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص آخر أو إجماع. ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص آخر أو إجماع متيقن، إجماع متيقن من نص آخر أو إجماع متيقن، لا هكذا بعقل يعني، لا تأتي لتقول المراد كذا وكذا، لكن لا بد من نص آخر أو إجماع متيقن أو ضرورة حس، أو ضرورة حس. وإنما ننكر ونمنع، وإنما ننكر ونمنع من إزالة النص عن ظاهره بالدعوة، وإنما ننكر ونمنع من إزالة النص عن ظاهره بالدعوة، وإنما ننكر ونمنع من إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوة أكذا بالعقل. فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين، فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا يصح في إمكان العقل، فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين، الدين من الأديان لا يحلها، تأتي لتقول المراد كذا وكذا بالدعوة، هذا الذي لا يحل. وأما أننا أول نقول المراد كذا وكذا بدين آخر، قد عملنا الدليلين في هذا، فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا يصح في إمكان العقل. وبالله تعالى التوفيق، وبالله تعالى التوفيق، ولا يصح في إمكان العقل. الفصل في الميل والنحل، نعم تراني طبق هذه القاعدة، هذه القاعدة في الدليل ما هو في باب الصلاة فقط، في الأدلة كلها، مع أنه يأول نعم ما طبقها، هذا من مأول الصفات. الفصل في الميل والنحل الثاني 64، ابن حزم في باب الصفات الأصل فيه الاعتزال، وقد تجد في بعض الأحيان يحاول إثبات بعض الصفات، لكن الأصل فيه الاعتزال أنه لا يثبت الصفات. ثاني 64. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المفصل، إذن هذا هو الجواب المجمل. قال: أما المفصل فعلى كل نص ادعي أن سلف صرفوه عن ظاهره، يعني المفصل يكون على كل مثال ذكروه، سيذكر بعض الأمثلة المصنف. قال: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض بعض الحنابلة، لبعض الحنبلية عنده. نعم قرأنا آية. هذا
كملنا هذه.
نعم أكملنا، أكملنا ثانيهما صح؟ قرأنا ثانيهما يا أخوان.
إن المفصل في بعض ذلك قرأنا.
لا قرأنا كله. وليس لمجرد شو أننا نقرأ طيولا. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف الله عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك، أي للسلف في ذلك، دليل من الكتاب والسنة، يعني ليس هذا التأويل بعقولهم، وإنما لدليل آخر، سواء كان هذا الدليل متصلا أو يكون منفصلا، وليس لمجرد الشبهات يزعمه الصارف الذي يصرف النص عن ظاهره براهين وقطعيات، يعني حجج وقطعيات مسلمات بحيث لا يرد فيها، يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه أو على لسان رسول الله عليه وسلم. قال: أما المنفصل فعلى كل نص ندعي أن سلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة، عندك عن بعض الحنبلية، ها كلكم إيش عندك عن بعض حنبلية بالتاء، أدري كيف النسبة هذه، مشهور عندهم الحنابلة نسبة إلى هذا المذهب، يقال فلان مفرد يقال حنبلي، أما الجمع المفرد يقال حنابلة، أما الحنبلية هل هذا ثابت يقال الحنبلية؟ المشهور عند أهل العلم يقول الحنابلة تين الألف. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما المفرد يقال فلان حنبلي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أصبعين ولا أصبعين ولا أصبعين؟ ها؟ لا عبد الرزاق عندك، ها يعني أصبعين ولا أصبعين ولا أصبعين ولا أصبعين ولا أصبعين ولا أصبعون؟ أحسن، يعني الكلمة فيها 10 لغات، هذه الكلمة الهمزة يثلث والباء يثلث، 3 في 3 كم؟ 3 في 3 كم؟ 9 في 6 هذا 9، ويزاد أسبوع بإثبات الواو إن تكون إيش؟ ما شاء الله. الملك له نظم في هذه وهكذا أم له يجوز فيها العشر لغات كلمتان في لغة العرب يجوز فيها العشر لغات هذه أسبوع وأم له ومعروف أنه متشابه قال أم له أم له قال أم له وإن له وإن له كلها جائز وأما عيم هذه يكون فيها حذف يكون فيها 12 لغة لكن يكون فيها حذف نحن نريد الكلمة التي لا يحذف منها شيء قال وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذه الحكاية كذبة على أهل نقرأ كلام بالحاشية ثم نتوقف قال شيخ الإسلام وما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية نفسه النص أن أحمد لم يتأول إلا ثلاث أشياء فهذه الحكاية كذب على أحمد لم يقلها أحد عنه بإسناد ولا يعرف عن أحد من أصحابه نقل ذلك عنه وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه بما قال الذي ذهب ولا صدقه بما نقل وهذا هو عبارة استعملها كثير شيخ الإسلام في النقاش لا علم ما قال لا صدق بما نقل أما ما قال كيف أي الفرق ما هذا لا علم ما قاله ولا صدقه بما نقل لأن يكون النقل يكون فيه الصدق العلم يكون بالقول كما معروف كلكم عندكم هكذا صح نفس النفس أنت ما عندكم هذا فتاوى لكن سياق شيخ الإسلام كلامه ظاهر هكذا سياقه لا علم ما قال ولا صدقه بما نقل نحو هكذا يستعمل كثيرا يقول لا علم يقول يقال به ولا صدق ولا يعني نقل يصدق به هكذا يعني سياق شيخ الإسلام لكن ما أدري هل أصله هذا ولا من حيث السياق هذا أحسن ولا صدقه بما نقل لا هو بما يقوله ولا صدقه أيضا في هذا اليهود رجل مجهول وإله الأمثلة إن شاء الله سنبدأ غدا لكن هنا إذا سلموا أننا لا نؤول إلى ثلاثة فقط هم تناقضوا وذكروا بعض أمثلة كثيرة سيد مصن نحو 10 أمثلة ذكرها لا 15 أمثلة ذكرها وكلها إن شاء الله واضحة وإن شاء الله استأتي معنا لو قرأنا كل يوم 3 أمثلة 15 قسم 3 كم 5 جزاكم الله خيرا